بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مفلح غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين في كتابه الفروع في كتاب الطهارة في باب الاستطابة: ولا يكره البول قائما وفاقا لمالك بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا، وعنه يكره. وفي النصيحة للأجري فيه وفي غيره قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأدب في ذلك ما يجب عليهم علمه والعمل به. والأولى أن يقول أبول ولا يقول.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا يكره البول قائما. إنما نفى ذلك المؤلف في مقابل من كره ذلك، ولهذا قال وفاقا لمالك، يعني وخلافا لأبي حنيفة والشافعي. والدليل على عدم الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، ولا سيما مع الحاجة، ولا سيما مع الحاجة، لكن مع عدم الحاجة الجلوس أولى، لأنه ربما إذا بال قائما ربما ارتد إليه شيء من رشاش البول، لكن لو احتاج فلا حرج من غير كراهة. نعم.
قال رحمه الله: والأولى أن
وقوله قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأدب في ذلك ما يجب عليهم علمه والعمل به. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته كل خير، فما ترك خيرا في تحتاج إليه الأمة في معاشهم ومعادهم إلا بينه لهم ورغبهم فيه، أو شرا يضرهم في معاشهم ومعادهم إلا نهى عنه وحذرهم منه. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفيما يخص هذه المسألة حديث سلمان أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني يقول على سبيل السخرية. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الحديث. فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. نعم.
قال رحمه الله: والأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء.
نعم، هذه مسألة. الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، ولو قال أريد أريق الماء لا حرج، لكن أفضل أن يقول أبول، هذا هو الأولى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الفصول عن بعض أصحابنا يكره، وفي النهي خبر ضعيف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إسلام أبي ذر أن عليا قال له: إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. قال ابن هبيرة: فيه دليل على جوازه. وعن عمر رضي الله عنه أنه نهى عنه قال: وكلاهما له معنى.
نعم، الكل جائز، لكن الأولى، ولهذا عبر بالأولى لم يقل يستحب، قال الأولى، فهذا جائز وهذا جائز. نعم. كيف؟ إذا كان مثلا في قوم يستهجنون هذا وتخشى أنهم يعتبرون هذا من عدم الأدب فتقول أنا أريق الماء،
قال رحمه الله،
أو تقول بعبارة عامة أحتاج الحمام. نعم، يشمل كل شيء.
قال رحمه الله: ويبعد في الفضاء ويستتر ويقصد مكان الرخوة، وفي التبصرة علوة.
طيب، يبعد في الفضاء ويستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. والاستتار نوعان: استتار بالبدن واستتار العورة. أما الاستتار بمعنى ستر العورة فهذا واجب، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته وقد كشف عورته بحيث يراه الناس، بل يجب أن يستتر. وأما استتار البدن فهذا من الأمور المستحبة، فيستحب إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أو خلاء أن يستتر، يعني يبعد حتى لا يرى شيء منه. إذن الاستتار أو الأمر بالاستتار في قوله فليستتر نقول هو مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. فستر العورة واجب، وستر عموم البدن أمر مستحب. نعم. قال ويقصد مكانا رخوا، رخوا لئلا يرتد إليه شيء من رشاش البول. وفي التبصرة علوا يعني عاليا. نعم.
قال رحمه الله فصل: فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله وهو الدرز، أي من حلقة الدبر إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثة، نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثة. وقاله الأصحاب وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات، وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك. وقال شيخنا ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة، وذكر في
بل ولا يستحب أيضا. فالنتر وغيره مما ذكره ليس مستحبا، ليس مستحبا، بل هو فعله بدعة، وهو أيضا فيه مضرة، لأنه يضعف إيش الأعصاب، وهو سبب للأمراض التي تسمى المسالك، أمراض المسالك البولية، فيجتنبه الإنسان. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. نعم. الذي يحلب من يعصره حتى يخرج سيخرج، والذي يتركه سيقر. نعم. فكل هذه من الأمور التي ليس لها أصل. نعم.
قال رحمه الله
وقال ذلك كله بدعة ولا يجب، يعني لا يجب النتر. وين هذه؟ فإذا فرغ مسح بيساره نص على ذلك، يعني إمام أحمد برواية، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب يعني تبع الإمام، وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات، وعن أحمد نحو ذلك، وقال شيخنا ذلك كله بدعة. نعم. ولا يجب إيه؟ لم يقل أحد من وجوبه، الخلاف في استحبابه أو عدم استحبابه. نعم. لا لا، نص الإمام يعني ذكره، يعني قال ينتر، هذا نص الإمام، يعني إذا قيل نص الإمام يعني ما تلفظ به الإمام أحمد، وقد يتلفظ بواجب بمحرم بمكروه إلى آخره.
نعم. قال رحمه الله وذكر في شرح العمدة قولا يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس. وقال الشيخ يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا ويكره بصقه على بوله للوسواس، ثم يتحول للاستنجاء مع خوف التلوث، وهو واجب خلافا لمالك في رواية عنه، ولو لم يزد على درهم خلافا لأبي حنيفة لكل خارج، وقيل نجس ملوث وهو أظهر.
طيب، ثم يتحول يعني إذا خشي التلوث، إذا خشي التلوث كما لو كان المكان الذي هو فيه مكانا يعني مبلطا أو غيره، بحيث يخشى من إصابته بشيء من الخارج، من الخارج، يعني لو بال مثلا في مكان مقير أو مبلط وانتشر البول ويخشى أن يصيبه شيء، فإنه يتحول لئلا يصيبه. نعم.
قال رحمه الله وقيل نجس ملوث وهو أظهر وفاقا للشافعي، لا من ريح وفاقا. قال في المبهج
نعم، لا يجب الاستنجاء من الريح، وقد نص الفقهاء رحمه الله على أن الريح طاهرة لكنها تنقض الوضوء، هي طاهرة ولو خرجت، لأن المني، أرأيت المني، المني طاهر وهو يخرج من مخرج من الذكر. نعم.
قال رحمه الله قال في المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين كذا قال، وفي الانتصار منع الشرع منه وهي طاهرة، وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا، والمراد على المذهب أو إن تغير بها،
يعني أو إن أصابت محلا رطبا، على القول بالنجاسة أن إذا أصابت محلا رطبا تتنجس، لكن الصحيح أنها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله وفي الانتصار طاهرة لا تنقض الوضوء بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء يسيرا.
نعم، وهذا فيه نظر والصواب أنها طاهرة وتنقض الوضوء لا لأنه يتبعها شيء من النجاسة، لأن هذا ليس بلازم، وإنما لأنها خارج من السبيل، وكل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء سواء كان نجسا أم طاهرا. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن خلع السراويل للمشقة كذا قال، وقيل لا استنجاء من نوم،
يعني لأجل الريح يعفى عنه للمشقة، ولم يقل أحد بمشروعيته. نعم.
قال رحمه الله: وأن أصحابنا بالشام قالت،
لا، وقيل،
وقيل لا استنجاء من نوم وريح، وأن،
لا، هذه شوف عندي نسخة يقول كذا، ولعله وقيل بالاستنجاء من نوم وريح، وهذه الأصح، أو يجب الاستنجاء من نوم وريح، كذا عندك؟ إيه، يقول كذا في النسخ، ولعله وقيل بالاستنجاء من نوم وريح، هذه النسخة أصح، يعني أنه يجب الاستنجاء من النوم والريح، ولهذا صاحب مختصر المقنع قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، إلا الريح، باستثناء الريح في مقابل من قال إنه يجب الاستنجاء منها. إذن يكتب لعله ولعله أصح، شو مكتوب؟ قيل بالاستنجاء من نوم وريح، وقيل يجب الاستنجاء من نوم وريح، النسخة الثالثة، يقول ولعلها أصح،
يجب
الاستنجاء. أنت عندك نفس نسختنا؟ أي، وفي نسخ عندنا في حاشية هذا ابن قندس يقول كذا في النسخ: ولعله وقيل بالاستنجاء من نوم وريح، أو وقيل يجب الاستنجاء من نوم وريح، وهذه أصح، يعني بدل قوله وقيل الاستنجاء يقال وقيل يجب الاستنجاء من نوم، لأن يعني بعض العلماء قال يجب، ولهذا عبارة مختصر المقنع: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح وغير الملوث، فقول يجب إلا الريح في مقابل من يقول بماذا؟ بالوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وأن أصحابنا بالشام قالت: الفرج ترمص كما ترمص العين، وأوجبت غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري، ذكره ابن الصيرفي، ويبدأ رجل وبكر بقبل، وقيل بالتخير كثيب، وقيل فيها يبدأ بالدبر ويبدأ بالحجر، فإن بدأ بالماء،
نعم، يبدأ رجل وبكر بقبل، يعني لو بدأ بالدبر تلوث، ربما تلوثت يده بشيء من البول، فهمتم؟ يقول يبدأ الرجل وبكر بقبل، والسبب في ذلك أنه لو بدأ بالدبر فربما تلوثت يده عند الاستنجاء والاستجمار بالبول الذي يخرج من الذكر، وقيل بالتخيير كثيب. نعم.
لماذا فرق بين البكر والثيب؟
يقول لأن الثيب بولها أو فرجها مثل الذكر، يعني يصيبها.
نعم.
نعم، بخلاف البكر. نعم.
قال رحمه الله: فقال أحمد: يكره ويجزئه أحدهما، وجمعهما أولى وفاقا، والماء أفضل، وعنه الحجر فإن تعدى،
لا، وعنه الحجر،
وعنه الحجر فإن تعدى الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج، وقيل على الرجل، ونص أحمد رحمه الله لا يستجمر في غير.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجزئه أحدهما، يعني الاستنجاء أو الاستجمار، وجمعهما أولى، وعلى هذا فالمراتب على المذهب ثلاث: المرتبة الأولى أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، ذكر النووي رحمه الله أن ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمع أهل قباء بين الاستجمار والاستنجاء، وأن الله عز وجل قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسئلوا عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، أن هذا لا يصح. إذن المرتبة الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وهذه المرتبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه جمع بينهما، لكنها من حيث النظافة أبلغ. المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء فقط، والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط، فيجزئ ولو مع وجود الماء، فلا يشترط للاستجمار عدم الماء، فيجوز للإنسان أن يستجمر ولو كان الماء موجودا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجزئه أحدهما وجمعهما أفضل وفاقا. نعم، والماء أفضل. لماذا كان أفضل؟ لأنه أبلغ في الإنقاء. نعم.
قال رحمه الله وقيل يستجمر،
وعنه الحجر أفضل، قال لأنه أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأول أصح وهو أن الماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء. وأما عدم يعني استعماله عليه الصلاة والسلام للماء بكثرة فلعدم توافر الماء في مواضعه، فإنه كان أحيانا يبول في الأحاديث في برية أو في صحراء فلا يكون هناك ماء، فيأمر كما في حديث المغيرة أن يأتيه بأحجار يستنجي أو يستجمر بها. نعم.
قال رحمه الله وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة وفاقا للشافعي.
لا، فإن تعدى.
قال رحمه الله فإن تعدى الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج. وقيل على الرجل ونص أحمد رحمه الله لا يستجمر في غير المخرج.
طيب، يقول فإن تعدى الخارج موضع العادة، بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة أو امتد إلى الحشفة أو ما أشبه ذلك، فلا يجزئ فيه إلا الماء، يعني المتعدي. فأما غير المتعدي فيجزئ فيه الاستجمار. مثال ذلك إنسان مثلا قضى حاجته فتعدى الخارج إلى فخذيه وما قاربهما، فنقول هذا المتعدي لا يجزئ فيه إلا الماء. أما ما كان في المحل فعلى الأصل يجزئ فيه الاستجمار، يجزئ فيه الاستجمار. نعم. يقول كتنجيس وقيل على الرجل ونص أحمد رحمه الله لا يستجمر في غير المخرج، وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة، وهذا القول أصح. نعم.
قال رحمه الله وقيل يستجمر في الصفحتين والحشفة وفاقا للشافعي.
ها؟ وجب الماء على المتعدي. إيه؟ هذا المذهب. لا، مو برواية واحدة، في خلاف. القول الثاني أنه يجزئ الاستجمار حتى في المتعدي. المذهب أنه إذا تعدى الخارج موضع العادة، فموضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، ما تعدى موضع العادة لابد فيه من الغسل. لأنه يقول لأنه غير معتاد. غير معتاد. شلون؟ وفي قول ثالث يجب الماء في الجميع، لكن المذهب أن الماء يجب في المتعدي فقط. نعم.
قال رحمه الله واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم، وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعدى الخارج خلافا للشافعي.
نعم.
ولا يجب الماء لغير المتعدي.
نعم. وظاهر كلام لا يمنع القيام الاستجمار، يعني لو فرض أنه قضى حاجته ثم قام فلا يمنع أن يستجمر، خلافا لمن قال إنه لا يجزئ الاستجمار لأنه ربما تعدى الخارج بسبب القيام موضع العادة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب الماء لغير المتعدي نص عليه.
نعم، هذه المذهب لا يجب الماء لغير المتعدي، يعني ما تعدى موضع العادة هو الذي يجب فيه الماء فقط، وأما ما كان في موضع العادة فيجب فيه فيجزئ الاستجمار.
قال رحمه الله وقيل بلى ويتوجه مع اتصاله ولا للنادر.
نعم، خلافا لمالك.
خلافا لمالك. قال رحمه الله: ويجب ثلاث مساحات خلافا لأبي حنيفة ومالك مع الإنقاء وفاقا، فإن زاد عليها استحب القطع على وتر على وتر
والإنقاء الوتر هذا في جلد الميتة وجعل المصران كرشا. طيب يجب ثلاث مساحات لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فيجب أن يجب ثلاث مساحات بثلاثة أحجار، ويجزئ الحجر ذو الشعب. لو كان الحجر له شعب ثلاث شعب أجزأ، لأن كل شعبة بمنزلة حجر. نعم، لكن المؤلف يقول مع الإنقاء، ليس معنى أنه يمسح ثلاث بدون إنقاء، فلو فرض أنه مسح واحدة يزيد ثانية وثالثة، ولو مسح ثلاثا ولم ينقي وجب أن يزيد رابعة، ويستحب أن يزيد خامسة ليقطعه على وتر. إذن الزيادة على الثلاث تكون واجبة إن لم يحصل إنقاء، فإن زاد رابعة استحب أن يزيد خامسة ليقطعه على وتر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استجمر أحدكم فليوتر. فلو لم مثلا ينقي إلا بست مساحات زاد سابعة، بسبع اقتصر عليها، بثمان زاد تاسعة، وهكذا. كيف؟ يجب ثلاث مساحات خلافا لمالك في رؤية مع الإنقاء. شلون؟ خلافا لأبي حنيفة ومالك، خلافا لأبي حنيفة ومالك مع الإنقاء وفاقا للأئمة جميعا. إذا قال وفاقا يعني للأئمة الثلاثة. شلون؟ لا، مع الإنقاء يجب ثلاث مساحات الواجب خلافا لأبي حنيفة ومالك. أينما ثم، لكن مع الإنقاء بالجميع. نعم.
قال رحمه الله: والإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء. وقال الشيخ: خروج الحجر، وقال الشيخ: خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيرا، ولو بقي ما يزول بالخرق.
نعم. الإنقاء كيف بالحجر؟ الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يزول الماء، وبالماء عودة خشونة المحل كما كان. إذن الإنقاء كيف نعرف الإنقاء؟ نقول إن كان بالحجر، إن كان بالحجر ونحوه، فعلامة الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وإن كان الاستنجاء بالماء فعلامة الإنقاء عود خشونة المحل كما كان قبل الغسل.
قال رحمه الله: ولو بقي ما يزول بالخرق أو الخزف لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول لا الثاني، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان، واكتفى في المذهب بالظن.
طيب، وما يستجمر به يشترط فيه شروط، المستجمر به من حجر أو نحوه يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون جامدا، أن يكون جامدا، لأن المائع إن كان ماء فهو استنجاء، وإن كان غيره امتزجت به النجاسة أو امتزج بالنجاسة، فلا بد أن يكون ما يستجمر به أن يكون إيش؟ جامدا، كحجر، منديل، ورق ونحو ذلك. ثانيا أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بالروثة ألقاها وقال: هذه ركس. ثالثا أن يكون منقيا، أن يكون منقيا، فغير المنقي مثل الزجاج ونحوه لا يصح. رابعا أن يكون مباحا، فلا يصح على المذهب أن فلا يجوز أن يستجمر بشيء محرم، والمحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لحق الغير. المحرم لذاته كما لو استجمر بطعام وهو المحترم، المحترم يعني استجمر بشيء محترم كطعام ونحو، نقول هذا لا يباح الاستجمار به، ومحرم لحق الغير كالمغصوب، كالمغصوب. هذه شروط الاستجمار، إذن هي أربعة أو خمسة، ولعل المؤلف رحمه الله يذكرها. ها؟ إن شئت يقول أن يكون مباحا، والشرط الخامس أن لا يكون محترما كالطعام. ها؟ قل إيه محترما كالطعام وكتب العلم وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: واكتفى في المذهب بالظن وجزم به جماعة وفي النهاية بالعلم ويتوجه.
وهذا وسع أن يكفي غلبة الظن، فإذا ظن الإنقاء أجزأ ولا يشترط اليقين، بل يكفي غلبة الظن، لأن القاعدة أنه متى تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. ها؟ المذهبين عن كتاب.
قال رحمه الله: وذكر أبو البركات وغيره يكفي لخبر عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، ويأتي في الشك في عدد الركعات وفي تعميم المحل بكل مسحة روايتان.
نعم، هذا دليل حديث عائشة حتى إذا ظن دليل على العمل بماذا؟ بغلبة الظن، ولكن العمل بغلبة الظن إنما تكون أو إنما يكون عند تعذر
اليقين.
قال
رحمه الله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان، والنص عدمه. فلا تدخل يدها وإصبعها بل ما ظهر وفاقا للشافعي.
بل هذا من التنطع والتكلف، وهو نظير النتر والنحنحة وغيرها، هذا ربما يكون سببا لجلب الوساوس.
قال رحمه الله: نقل جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. قال: في الخلاف، أراد ما غمض في الفرج لأن المشقة تلحق فيه. قال ابن عقيل وغيره:
قال
ابن عقيل وغيره
هو قال ابن عقيل وغيره، لأن مثلا كلامي على الهمزة، همزة وصل.
قال ابن
إيه؟
أحسن الله إليك. قال ابن
كثير
عقيل،
كثير الناس يخطون فيها، وكثير كذلك امرأة يذكر أن امرأة ويذكر أن امرأة.
وقال ابن عقيل وغيره هو باطن.
اي نعم صحيح،
احسن الله عليه، هو باطن. وقال ابو المعالي والرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر، وذكره في المطلع عن اصحابنا، واختلف كلام
المطلع على ابواب المقنع، كتاب في لغة الفقهاء، كتاب في لغة الفقهاء. واضح، المطلع على ابواب المقنع مطبوع، طبع مفردا وطبع أيضا مع المبدع شرح المقنع، جلد واحد. نعم، مرتب على أبواب الفقه. أي تعريف، مثل كتاب الحج، تعريف الحج، تعريف العمرة، تعريف وإن كان نضو الخلقة، وش معنى نضو؟ تعريف ثم يطوف، معنى الطواف، يعني مثل ما يسمى بمعجم لغة الفقهاء. لا، هذا حنفي. أيه، يعني فيها كل مذهب من المذاهب لهم كتب في اللغة، فالحنابلة من أشهرها المطلع في الدر النقي، شرع ألفاظ الخراقي مطبوع في مجلدين، وكذلك أيضا الشافعية في كتاب التنبيه للنووي رحمه الله، وكذلك أيضا تهذيب الأسماء واللغات بين النووي، وكذلك أيضا أنيس الفقهاء، وفيها أيضا ثالث أيضا نسيته. المهم أنها كتب تسمى هذه لغة الفقهاء أو معجم لغة الفقهاء. ها؟ إيش؟ ما أدري والله، نسيت اسمه. هي كثيرة ولا تختلف، يعني تعريف الصلاة. ها؟ لا لا، هو مثلا المطلع إذا هذا المطلع يمشي على ترتيب الحنابلة، كتاب الطهارة، مياه، السواء، النانية، الاستنجاء، السواك، وهكذا. لا لا، ما يختلف، في الغالب هم يعرفون تعريف لغوية التعريف الذي في هذه الكتب تعريف لغوية، قد يتطرقون للتعريف الشرعية، لكن مثلا يقول في الحجم وإن كان نضو الخلقة، وش معنى نضو؟ هذا هو. يعني بدلا من أن ترجع مثلا في المعاني ترجع إلى القاموس المحيط الصحاح، جمعوا لك يعني ما في كتب الفقه من 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 عبارات أو كلمات تحتاج إلى بيان. أما التعريف الاصطلاحية فلكل مذهب تعريفه. نعم.
قال رحمه الله: واختلف كلام القاضي، وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل هل ينقض؟ قال: في الرعاية لا، لأنه في حكم الظاهر. وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض، وإن كان داخلا لم ينقض. وقاله الحنفية: قالوا وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض، لأنها لا تخلو من بلة. ويتوجه عندنا الخلاف، ويخرج على ذلك أيضا فساد
التشدد. سبحان الله. نعم.
سبحان. ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه، والوجهان في حشفة الأقلف. وذكر بعضهم
أن صح أنه لا ينقض، مبنى النقض على مسألة أخرى وهي مس الفرج. يعني نحن نقول أن هنا المسألة تبنى أو تنبني على مس الفرج، لأن هذا مس للفرج، ومس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض إلا إذا إما أن نقول شهوة أو أنه يحمل على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر، وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون القلف والدبر.
دون الأقلف.
أحسن الله إليك. دون
الأقلف منه الذي لم يختل.
نعم. دون الأقلف والدبر في حكم الباطن.
دون الأقلف والدبر في حكم الباطن.
أحسن الله إليك. دون الأقلف والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته. وأثر الاستجمار نجس وفاقا، ويعفى عن يسيره وفاقا، وعنه طاهر اختاره جماعة. ومن استنجى نضح فرجه وسراويله.
نعم. يعفى عن أثر الاستجمار، لكن الفقهاء يقول في محله يعفى عن أثر الاستجمار في محله، يعني ما يبقى من أثر فإنه يعفى عنه في محله. نعم.
قال رحمه الله: وإن استنجى نضح فرجه
وسراويله. ومن استنجى يبقى عندك ومن؟
لا، أحسن الله.
ومن استنجى.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومن استنجى نضح فرجه وسراويله، وعنه لا كمن استجمر. ومن ظن
خروج. نعم. وهذا أيضا صحيح، ليس لا صحيح أنه لا يشرع إلا من ابتلي بالوسواس فينضح لأجل أن لا إيش يأتيه الشيطان ويقول خرج منك شيء، فحينئذ ينضح لأجل أن يجعل هذا الخارج أنه من الماء. فهمتم؟ إذن نقول من استنجى نضح فرجه وسراويله لا حاجة إلى هذا النضح، إلا من ابتلي بالوسواس بحيث أنه يشعر أنه خرج منه شيء من البول، فحينئذ ينضح لأجل أنه إذا رأى بللا أحال على الماء، أما غير ذلك فلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه حتى يتيقن.
وله عنه
فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء.
نعم.
الله.
هذا صحيح، موافق لما جاء في السنة. من ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. والطهارة ثبتت بيقين، واليقين لا يزول إلا
بيقين،
فلا يزول بالشك ولا بغلبة الظن. فلو غلب على ظن الإنسان أنه أحدث، غلب على ظني أنه أحدث لا يلتفت، ومن باب أولى إذا شك. يقول وله عنه، وله عنه يعني تله عنه، لا تفكر فيه وابتعد عن التفكير فيه. فإنه من الشيطان. قال فإنه يذهب إن شاء الله. قال وهذا علاج لمن ابتلي بالوساوس، أنه إذا شك أو ظن أنه خرج منه شيء نقول لا أولا لا تلتفت إليه، ثانيا أله عنه واستعذ بالله من الشيطان وسوف يذهب الله عنك ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولم يرى أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله، وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا، وكره الصلاة فيما أصابه.
قصة إن هذا أيضا ليس من أمور المسح، حشو الذكر يخشى أن يخرج شيء، إن هذا أيضا من باب التنطع، باب التنطع. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر.
قال رحمه الله: وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله، ونقل صالح أو يمسحه، ونقل عبد الله لا يلتفت إليه. ويجوز بكل طائر،
وهذا أصح أنه لا يلتفت، وكل التشدد في هذه المسائل، في هذه المسائل كلها سبب للوساوس، فالإنسان يتمشى على ما جاءت به السنة ولا يزيد على ذلك، لأنه إذا شدد شدد الله عليه، وهذا أيضا من التنطع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. نعم.
إذا أزال النجاسة يا شيخ على شيء من لباسه،
إذا إيش؟
إذا أزال النجاسة التي أتت على شيء من لباسه،
نعم،
ثم بقي لونها
لا يضر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
قال رحمه الله: ويجوز بكل طاهر منقم مباح.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به. يجوز بكل طاهر احترازا من النجس، سواء كان نجس العين، ها، أم يعني سواء كان نجسا في عيني أم متنجسا، سواء كان نجسا أم متنجسا. فالنجس كما لو استنجى مثلا بعظم ميتة، نجس عين. والمتنجس كما لو استنجى مثلا بخرقة قد أصابتها نجاسة، فإن هذا لا يصح، لأن الاستنجاء تطهير، والتطهير لا يكون إلا بالطاهر. منقن احترازا مما لا ينقي، كالشيء الأملس مثل زجاج ونحوه. مباح احترازا من المحرم، فلا يجوز مثلا أن يستنجي بمغصوب، وكذلك أيضا مثل ما يأتي في كتب العلم ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: وفيه رواية مخرجة: ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى، وقيل مدبوخ أو حشيش رطب، ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة. صرح به ولو طعام بهيمة،
نعم، تقدير كان ولو كان طعام بهيمة، نعم،
ولو طعام بهيمة.
إذن المطعوم لا يجوز حتى لو كان طعام بهيمة، وكذلك أيضا العظام لا يجوز، لأن هذا العظم الاستنجاء بالعظام ونحوها لا يجوز مطلقا، لأنه إن كان العظم عظم مذكات فإنه طعام إخواننا من الجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجدونه أوفر ما يكون لحما، وإن كان نجسا فهو نجس، والنجس لا يجوز الاستنجاء به. كذلك أيضا بالروث، إذا كان طاهرا فهو طعام الجن، علف الجن، وإن كان بهائمهم، وإن كان نجسا فالنجس لا يجوز الاستنجاء به. نعم.
قال رحمه الله: ولو طعام بهيمة. صرح به جماعة منهم أبو الفرج وروث خلافا.
أبو الفرج من؟ ابن الجوزي.
ابن الجوزي.
نعم.
شيخ إذا عبر عن ابن الجوزي يقصد به
أحيانا نقول ابن الجوزي ونقول أبو الفرج.
نعم. صاحب صيد الخاطر والتفسير.
وزاد المسير في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: منهم أبو الفرج وروث خلافا لأبي حنيفة ومالك، وعظم خلافا لأبي حنيفة ومالك، ومحترم كما فيه ذكر الله. قال جماعة: وكتب حديث وفقه، وفي الرعاية وكتابة مباحة، ومتصل بحيوان وفاقا للشافعي، خلافا للأزدي، وفي النهاية وذهب وفضة وفاقا للشافعي.
نعم، لأن الذهب والفضة أيضا مال محترم، فالاستجمار بهما تلويث لهما. نعم.
قال رحمه الله: ولعله مراد غيره لتحريم استعماله. وفيها أيضا: وحجارة الحرم وفاقا للشافعي وهو سهو، وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر.
طيب، وحجارة الحرم والصحيح أنه جائز، الذين قالوا أنه لا يصح الاستنجاء بها الاستجمار بها قالوا لأنها محترمة، فيقال الحرمة للبقعة وليست للحجر، فالحجر الحجر لا حرمة فيه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مكة ولم ينقل أنهم كانوا إذا أرادوا أن يستجمروا خرجوا خارج حدود الحرم. نعم. وهو سهو. نعم. وفيها أيضا فيها سهو من المؤلف في النهاية، قال وفي النهاية وذهب وفضة وفاق للشافعي ولعله مراد غيره لتحريم استعمال وفيها، الضمير يعود على النهاية كتاب النهاية وحجارة الحرم، ولعله سهو. نعم.
قال وهو رحمه سهو الله
وهو سهو. نعم.
قال رحمه الله وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال لأنه لم ينهى عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده، فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى.
نعم. وجه كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة عين النجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، فكون من يستنجي بروث أو عظم إذا ذهبت عين النجاسة زال حكمها، لكن يبقى الإثم. وعلى هذا كلام الشيخ رحمه الله يصح الاستجمار بالمحرم، يجزئ يعني يصح الاستجمار بالمحرم لكن مع التحريم. نعم. كيف؟ لا، ما دام يقول حصل لأنه يقول لأنه لا روث، مراد روث حيوان طاهر، بروث طاهر. نعم.
قال رحمه الله وإن استجمر بعده فقيل لا يجزئ، وقيل بلى، وقيل إن أزال شيئا وعنه يختص الاستجمار بالحجر خلافة فيكفي واحد وعنه ثلاثة ويكره بيمين.
بس عن الاستجمار لا يختص بالحجر بل بكل طاهر منقب مباح. نعم.
قال رحمه الله وعنه ثلاثة ويكره بيمينه وفاقا للشافعي، وقيل بتحريمه وإجزائه في الأصح، نقل صالح أكره أن يمس فرجه بيمينه فظاهره مطلقا، وذكره صاحب المحرر وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجى على وقت الحاجة لسياقه في منجى أحسن الله إليه، وحمله أبو البركات ابن منجى على وقت الحاجة لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك.
طيب، مسألة مس الفرج باليمين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لكن اختلف العلماء أولا هل النهي للتحريم أو للكراهة، ثانيا هل التحريم مس الفرج حال قضاء الحاجة أو مطلقا. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، جمهور العلماء على أنه للكراهة، يكره أن يمس فرجه بيمينه. ثانيا هل النهي عن مس الفرج باليمين في حال التخلي فقط أو مطلقا، من العلماء من قال إنه في حال التخلي فقط لأنه ظاهر السياق، ومنهم من قال بالعموم، قال لأنه إذا نهي عنه حال التخلي مع الحاجة فلا أن ينهى مع عدم الحاجة من باب
أولى،
من باب أولى. نعم.
لكن هل يسلم لهم الشيخ
وشو
الحجة هذا أنهم باب أولى؟
أي يقول إذا كان الشارع نهى عن اليمين، نهى عن مس الفرج من اليمين حال قضاء الحاجة مع الإنسان قد يحتاج، فما عدم الحاجة من باب أولى. من باب أولى، لكن جمهور على أنه مكروه يعني ليس محرما. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح تقديم الوضوء عليه، اختاره الأكثر، وعنه يصح وفاقا، وكذا التيمم، وقيل لا يصح.
نعم. لا يصح تقديم الوضوء وكذا التيمم، هذا هو المذهب أنه لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء، فلو قضى حاجته ولم يستنجي أو يستجمل ثم توضأ أو تيمم فإن الوضوء لا يصح، فيشترط لصحة الوضوء تقدم استجمار أو استنجاء صحيح، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رتب، ولأنه عليه الصلاة والسلام رتب صحة الوضوء على الاستنجاء، كما في حديث المقداد حينما قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ، فعلى هذا لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. فلو فرض أنه قضى حاجته ولم يستنجي أو يستجمل من بول أو غائط فالوضوء لا يصح. والقول الثاني وهو الذي أشار إليه المؤلف أن ذلك يصح، نذكر بعد ذلك إن شاء الله.